أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. ويمكن حمل هذه العبارة على ذلك بجعله استثناء من اعتبار جميع الشرائط كلها، التي منها من جملتها توليته المدلول عليه بقوله أولا أو نائبه، ثم قوله وتثبت ولاية القاضي، ثم ذكر باقي الشرائط فيصير التقدير إلى آخره. ما زال الكلام في عبارة المصنف حيث ذكر سابقا هذه العبارة. ماذا قال سابقا؟ وهذه الشرائط كلها معتبرة في القاضي مطلقا إلا في قاضي التحكيم. وقلنا بأن الشارح وضح هذه العبارة، يقول ظاهر العبارة أنه لا يشترط أي شرط في قاضي التحكيم، ولكن يقول هذا خلاف الإجماع عندنا. تذكرون هذا؟ هذا واضح عندكم. بعدين قال نحاول أن نتصرف في العبارة، نؤول عبارة المصنف بأن نرجعها إلى ضمير لا يلزم منه هذا الفهم أنه لا يشترط الشروط في قضية التحكيم. كيف نؤولها بحيث هذا الفهم ما يجي عند القارئ؟ يقول هذه العبارة وين نرجعها إلا قاضي التحكيم؟ نرجعها إلا في قضية التحكيم. وين نرجعها؟ نرجعها إلى الشروط. والشروط لو نظرنا إليها هي راجعة إلى جملة التولية القضاء. التولية القضاء وين راجعة؟ راجعة إلى كلام المصنف في أول كتاب القضاء لما قال أنها وظيفة الإمام، أن تولية القضاء وظيفة الإمام أو نائبه. فإذا رجعنا هذه القضية إلا قاضي التحكيم إلى الشروط، ورجعنا للتولية، ورجعنا ذي هناك كما يشترط في قضية الذي هو منصوب من قبل الإمام أو نائب، لابد يكون فيه شروط. نقول حتى قضية قاضي التحكيم، لكن ها مع ملاحظة عبارة فخر المحققين. شلون عبارة فخر المحققين؟ فخر المحققين مش قال فخر المحققين، قال التحكيم الشرعي هو أن يحكم الخصمان واحدا جامعا لشرائط الحكم. غاية ما هناك ما عليه نص لا بالتنصيص العام ولا بالتنصيص الخاص. وقلنا احنا سابقا، لا تنسون هذه جملة بين هلالين او بين قوسين، جملة معترضة، لا تنسون ان احنا قضية التحكيم ما عندنا، لانه الا يعني جميع الشروط الا التنصيص. لا 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 لا، اصلا احنا القاضي اما ان يكون منصوص عليه بتنصيص خاص او بتنصيص عام، هذا لا يخفى عليك، لا بد ان يكون اهلا للافتاء، متوفر على جميع الشروط اجماعا. فاذا اما منصب بتنصيب خاص او منصب بتنصيب عام، انتهى. كما في زمان الغيب الفقهاء الان ينفذ امرهم. لماذا؟ لانه يوجد تنصيب من قبل الإمام عليه السلام، من قبل الإمام الحجة صلى الله عليه وسلم عليه بالتنصيص العام. واضح الفكرة؟ احنا دي ما عندنا مشكلة دي، إنما قضية التحكيم كلنا نصورها وين؟ نصورها عند السنة، وسارت القضية إلى الشيعة. وإلا احنا مجمع علينا أبدا يكون حتى قضية التحكيم. يعني نفرض اليوم جاءوا شو اسمه، جاءوا اليوم اثنين يتخاصموا وقاموا بيروحون لقاضي، لابد هالقاضي شنو متوفرة فيه الشروط. الخلاصة نؤول بهالطريقة، نرجع، عرفت شلون؟ نحمل العبارة الاستثناء لما قال إلا هذا الاستثناء. شوف لاحظ العبارة، يقول يمكن حمله هذه العبارة على ذلك. حمل هذه العبارة شلون؟ حمل هذه العبارة عبارة فخر المحققين، نحملها على قضية إلا قضية التحكيم حتى تنضبط، نرجعها إلى الشروط التي تتعرض، ثم الشروط ترجع إلى التولية. والتولية إما من قبل الإمام أو ولقد قلنا أنه إذا كان وظيفة الإمام فالإمام لابد أن ينصب، ولابد الذي ينصبه الإمام أن يكون كامل الشروط. تذكرون هذا. فإذا تنتهي القضية ويكون التقدير إيش يكون التقدير؟ لاحظ العبارة يقول ويمكن حمله هذا طبعا بغطها هو حيل بغطها ويمكن حمل هذه العبارة أي عبارة فخر المحققين على ذلك، على ذلك الاستثناء بجعله استثناء من اعتبار جميع الشرائط كلها التي من جملها توليته المدلول على التولية بقوله أولا في كتاب القضاء، في أول كتاب القضاء أو نائبه. شلون أو نائبه؟ يعني وظيفة الإمام أو نائبه، تقدم العبارة، تقدمت عبارة في أول كتاب القضاء. ثم قوله وتثبت ولاية القاضي، ننظر لها ثم ذكر باقي الشرائط. ايش يصير التقدير؟ فيصير التقدير أنه يشترط في القاضي اجتماع ما ذكر إلا قاضي التحكيم، فلا يشترط فيه اجتماعها لصحته بدون التولية جميع، يعني ما يحتاج التنصيص فقط. لكن قلت لك الحكم ما نتصوره إلا التنصيص، ما نتصوره. لماذا؟ لأن في تنصيص عام ملازم خاص، لكن في تنصيص عام احنا دي مشكلة قاضي التحكيم مو عندنا، عند السنة أراف. فلا يشترط في اجتماعها لصحته بدون التولية، وهذا هو الأنسب بفتوى المصنف في الدروس والأصحاب. ويمكن على بعد في تأويل ثاني عشان نبعد هذا الفهم أن قاضي التحكم لا يشترط فيه الشروط، نبي نبتعد من هذا الفهم. يمكن شنه؟ بطريقة بعيدة، احتمال بعيد، يعني بتأويل بعيد، بتوجيه بعيد. شنو نقول؟ نقول هذا، لاحظ العبارة، ويمكن على بعد، أي توجيه بعيد، ويمكن على بعد أن يستثنى مع الشرط المذكور، أن يستثنى مع الشرط. طبعا هذا بالي
من
لا اشتباه رجاء الالتفات، هذا مو توجيه في الحقيقة، مطلب جديد أشار أنا أتصور توجيه آخر، هذا مطلب جديد. شوف العبارة، المطلب الجديد شو يقول فيه؟ ويمكن على بعد أن يستثنى مع الشرط المذكور
من
الشرط مع، مكتوب عندي أنا مع
من الشرط
لا. لا 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 خطأ يصير من خطأ، اكتب مع، أنا بين لك الآن، أقرأ وياي. ويمكن على بعد أن يستثنى مع الشرط المذكور، أي شرط مذكور؟ إحنا ما استثنين التنصيب، إنه فقط ما في تنصيب ولا الشروط كلها لا بد منها، عرفت؟ ويمكن على بعد أن يستثنى مع الشرط المذكور أمر آخر يستثنى أيضا، شنو؟ بأن لا يعتبر المصنف هنا فيه البصر، يعني في قضية التحكيم البصر والكتابة. ليش لا يستثنى البصر والكتاب؟ لأن يعني يقول القاضي احتاج التحكيم قضية في واقع قضية عادية، يجي اثنين يتخصمون يروحون له، إذا مو منصوص عليه فالناس لا يتقاضون، فلو اتفق أن بعض الخصماء تقاضوا عنده بعدين يشترط فيه البصر حتى يطالع المدعي، المدعي مرة بيحكم فيه وخلاص. يعني حتى لو تعدت الواقع بسيطة جدا يمكن يحفظها ويعرف المتخاصمين، ما يحتاج لا كتابة ضبط المحضر في مجلس القضاء، ولا يحتاج إلى البصر والنظر إلى المدعين المتخاصمين حتى يميز بين المدعي والمدعي عليه الذي هو المنكر، لا داعي لذلك. يقول يمكن إحنا نتصور أيضا أن نستثني البصر والكتابة، يعني أن قاضي التحكيم لا يشترط فيه التنصيص ولا البصر ولا الكتابة، هذا القصد، لأن حكمه حكم قاضي التحكيم في واقعته وحده أو وقع خاصة يمكن ضبطها بدونهما، بدون البصر والكتابة، أو لا يجب عليه ضبطها لأنه قاضي تراض من الخصمين فقد قدم على ذلك. إذا هم قدمين على أن يتراضون عند شخص معين بعد ما يشترط شنه، لازم يضبطه هو، مو بلازم يضبط، هم رضوا خلاص لأنه قاضي تراض من الخصمين فقد قدم على ذلك. ومن أراد منهما ضبط ما يحتاج إليه أشهد عليه. إذا واحد يبي يضبط يعني اشترط على القاضي، قال عاد اضبط يا شيخ، قال انا ايش اضبط، انت يوم تبوني حياكم الله، جيبوا شهودكم يضبطون، ما يحتاج انا اضبط. عرفت؟ ومن اراد منهما ضبط ما يحتاج اليه اشهد عليه. توجهوا العبارة مع ان في الشرطين البصر والكتابة خلافا في مطلق القاضي، مو فقط الخلاف في قضية التحكيم هل يشترط توفر البصر والكتابة فيه، لا، أصلا شرط البصر وشرط الكتابة مختلف، هل يشترط في القاضي بما هو أعم من قضية التحكيم أو قضية المنصوب من قبل المعصوم عليه السلام، أصلا مختلف فيهم. وقلت لك مقتضى الإطلاق عدم اشتراطهم، الأدلة ما اشترطت لا البصر ولا اشترطت ذا، إنما لأن كثرة الوقائع عند القاضي ما يقدر يضبط، فلازم شنو نقول؟ لابد يكتب يضبط المحضر حتى لا تختلط عليه. الشهود اليوم غير شهود بكرة، عدل ولا لا؟ تختلف. والمدعي اليوم غير مدعي بكرة، مدعي بكرة يختلف عن مدعي اليوم. اليوم شخص معين جي بعد ساعة يجي دعوة ثانية، بعد ساعة ثالثة ساعة ثانية دعوة ثالثة، وهكذا دعاوى كثيرة. الحين لما تروح المحاكم أنت كل يوم 10 قضايا كل يوم، واليوم غير بكرة، الأسبوع يختلف. يعني في الأسبوع 70 قضية، 70 قضية مدعيها تختلف، منكريها تختلف، شهودها تختلف. نحتاج إلى ضبط، نحتاج إلى ضبط. واضح الفكرة؟ مع أن في الشرطين خلافا في مطلق القاضي ففيه أولى بالجواز. إذا قلنا في خلاف، إذا لو قلنا شنه بأنه لا يشترط البصر والكتابة في القواضي المنصوفة من باب أولى، أن نقول لا يشترط في قاضي التنصيب، لا يشترط في قاضي التنصيب البصر والكتابة لانتفاء المانع الوارد في العام بكثرة الوقع وعسر الضبط. يقول احنا اذا كان القاضي المنصوب العالم تكب عليه خلافات ونزاعات بين الناس، ما اشترطنا هذا الشرط، فكيف بذلك ما تحصل عند الواقعة او وقاعة متعددة بسيطة، ما يصير عند ازدحام بحيث يضطرب دماغه ما يضبط حتى يشترط الكتابة، او تضطرب عيونه من الكثرة بحيث ما يميز بعدين بين المتخاصمين، لا حتى يشترط شنه البصر، هذا لا داعي له. وأما الذكورية فلم ينقل أحد فيها خلاف، يعني جميع العلماء اشترطوا الذكورية، لابد يكون ذكر. المرأة لا يصح أن تتولى القضاء، طبعا تقدم الكلام فيه سابقا وذكرنا بعض الروايات في المسألة. وأما الذكورية فلم ينقل أحد فيها خلافا، فلم ينقل أحد فيها خلافا، ويبعد اختصاص قاضي التحكيم بعدم اشتراطها وإن كان محتملا. بعضهم ايش قال؟ قال لا، قال قاضي التحكيم لا يشترط أن يكون شنه رجلا. في قاضي التحكيم يقول بعيد أن نخصص قاضي التحكيم بالمسألة بعدم اشتراط الذكورية، كان محتمل أما بعيد هالاحتمال. واضح الفكرة؟ ولا ضرورة هنا إلى استثنائها، لأن الاستثناء هو المجموع للأفراد. بعضهم ايش قال؟ ايش قاعد تحكي أنت أيها الشهيد الثاني؟ أنت في الإشكال، رجاء الالتفات. كلمة عبارة الشهيد الثاني لما قال ولا ضرورة هنا إلى استثنائها، هذا دفع توهم، دفع إشكال. حاصل هذا الإشكال، حاصل هذا التوهم، حاصل هذا الداخل، أنه قد واحد يلتفت للشارح يقول إيش قاعد تحكي أيها الشارح، تقول أنه يحتمل أنه يشترط محتمل، ولو لو كان شو اسمه يستثنيها، يعني ما يشترط في قاضي التحكيم الذكورية، كان أشار له، كان استثناها، قال إيه والذكورية إلا في قاضي التحكيم، كان قال هالشكل. قال ها ذي الحكي حكيك أيها المستشكل حلو، لو كان الاستثناء بلحظ الشروط فرد كل فرد من الشروط يتم حكيك، أما إذا كان بلحظ الاستثناء بلحظ المجموع لا إشكالك ما يتم، لأنه في نظر في صدد ذكر الشروط من حيث هي الشروط كلها. عرفت؟ يقول لك لا يشترط قاضي التحكيم، يعني احنا قلنا سابقا انه نغش جميع الشروط في قاضي التحكيم، تتذكرون بساعة؟ فاذا لما الان تجي تستشكل تقول والله لو كان هو ما يريده ما يشترط الذكورية في قاضي التحكيم كان نبه، يقول لك لا، لانه في صدد ذكر الاستثناء بلحظ المجموع جميع الشروط لا بلحظ فرد من الشروط. واضح؟ واعلم ان قاضي التحكيم لا يتصور في حال الغيبة مطلقا. شوف الآن صرح، الآن صرح يقول ترى احنا مشكلتنا في قاضي التحكيم ما عندنا مشكلة، احنا نسمع الغيبة، لو كان احنا فقيه جامع الشرط يصح ان يقضي، يصح اهل الذي عنده اهلية الافتاء وعادل وبالغ وعاقل والى اخره، هذا يصح. واذا منصوب تنصيص منصص عليه تنصيص عام، ذا ما نقول ما عليه ناص، ذا عليه ناص عام. واضح؟ واعلم ان قاضي التحكيم لا يتصور في حال الغيبة مطلقا، يعني سواء اشترطنا جميع الشروط او اشترطنا جميع الشروط، عرفت هذا القاصد مطلقا، لانه ان كان مجتهدا نفذ حكمه بغير تحكيم، خلاص واضح. واذا لم ينفذ حكمه مطلقا، اذا لم يكن مجتهدا ما ينفذ حكمه حتى بتحكيم ولا من دون تحكيم، رضى المتخصمين انه لا يجعله ويرضون. واضح؟ إذا مو مجتهد لا ينفذ حكمه، وإذا مجتهد ينفذ حكمه وخلاص. يعني يبي يقول ترى القضية مو عندنا، عند السنة ذي. إيه واضح؟ لأنه إن كان مجتهدا نفذ حكمه بغير تحكيم، وإلا لم ينفذ حكمه مطلقا إجماعا. وإنما يتحقق يعني مثل صورها إحنا قضية التحكيم، قضية قاضي التحكيم، قضية قاضي التحكيم نتصورها مثل ما بينا سابقا في حال حضور الإمام. نصب الإمام المعصوم شخصا معينا لتولية القضاء، لولاية القضاء، وذهب الخصمان إلى غيره، هل يجوز؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه إذا عين شخصا للقضاء يجب المتخصصون يترافع إليه لا إلى غيره، لأن الإمام نافذ، أمر الإمام نافذ على جميع المسلمين. لذا قال وإنما يتحقق يعني قضية قضية التحكيم، وإنما يتحقق مع جمعه للشرائط حال حضوره عليه السلام وعدم نصبه كما بيناه. لكن أنا قلت لك مو فقط يمكن تصوير المسألة في حال حضور الإمام، حتى بناء على نظرية ولاية الفقيه أيضا يمكن تصويرها. واضح؟ قل نسيت شيخ مصطفى تطالع فيه تقول والله ما جاء افتهام. واضح؟ أي. وقد تحرر من ذلك أن الاجتهاد شرط في القاضي. شوف جاي أكد ترى مسألة قاضي التحكيم مو عندنا إحنا، لأن إحنا بدي يكون مجتهد. واضح؟ وقد تحرر والمجتهد عندنا شنو؟ نافذ حكمه لأنه منصوص عليه بتنصيص عام. وقد تحرر من ذلك أن الاجتهاد شرط في القاضي في جميع الأزمان والأحوال، وهو موضع وفاق. وهل يشترط في نفوذ حكم قاضي التحكيم تراضي الخصمين به بحكمه بعده بعد حكم القاضي قاضي التحكيم؟ قولا أجودهما العدم. يعني شنو هو أجودهما العدم؟ عملا بإطلاق النصوص رجاء الاتفاق. لا رجاء الاتفاق، رجاء الاتفاق. السنة لما طرحوا هذه المسألة أيضا طرحوا مسألة أخرى، وهي لما يقضي قاضي التحكيم هل لابد أن المتخاصمين حتى ما ينفذ حكمه عليهما، حتى ما ينفذ حكمه عليهما هل يشترط رضاهما بعد حكم القاضي؟ لماذا؟ لأنك تقول شو حاجة تسأل السؤال، لأنهما هما الأصل في قضية توليه لهالمنصب، إنما صار قاضي الآن لأن هما اللذان رضيا به وولياه على هذه المسألة. واضح؟ فكما يشترط رضاهما في أصل توليته يشترط رضاهما بشنو؟ بعد بحكمه بعد حكمه. واضح الفكرة؟ لذا قال وهل يشترط في نفوذ حكم قاضي التحكيم تراضي الخصمين به بعده قولان أجودهم العدم لعمل بإطلاق النصوص. يقول قاضي التحكيم لا يشترط رضا الخصمين بحكمه عمل بإطلاق النصوص، لأن النصوص تقول إذا حكم القاضي العادل بعد نافذ حكمه والرد عليه رد علينا. بعد هذا ما في فرق عاد بين انه قاضي تحكيم ولا غير قاضي تحكيم، يعني اطلاق الادله. لذا قال عملا باطلاق النصوص. ويجوز ارتزاق القاضي. مساله جديده، هل يجوز للقاضي يتعيش من بيت المال ياخذ فلوس؟ ليش هالسؤال؟ لان بعض الفقهاء قال لا يجوز ارتزاق القاضي من بيت المال. لماذا؟ لانه اشبه ما يكون بالاجره، في حين ان هذا القضاء اذا كان واجب عليه كيف يكون اجرته؟ كيف ياخذ على الواجب اجره؟ هذا خلاصة المسألة. واضح الفكرة؟ لكن الواقع ذهب جمع من الفقهاء لا بأس بهم، ومنهم الشهيد الثاني عليه الرحمة والشهيد الأول، كذلك بعض مراجعنا في هذا الزمان سيد الخوي ذهب إلى هذا يجوز الارتزاق. ولئن استشكلت فالإشكال في الأجرة، هذا ارتزاق وليس أجرة. تعيش ما ياخذ، يعني يقول لك أنا ما عندي فلوس، أنا القاضي ما عندي فلوس، كيف أكل عيالي أكل وأشرب، كيف أكل وأشرب عيالي، كيف أعيش؟ لابد أن أرتزق، ما أخذ من بيت المال مالا بعنوان أنه أجر على القضاء، لا، بعنوان التعيش، التعيش لأنه لا يوجد عندي مال. نعم نعم، هذا إنما نقول بجواز الارتزاق إذا لم يكن عنده مال، أو كان عنده مال ولم يستطيع الوصول إليه يعني مع الحاجة. أما إذا وصل إلى ماله أو بعدين توفر عنده مال لا يجوز له الارتزاق. واضح الفكرة؟ لذا قال ويجوز ارتزاق التعيش، الارتزاق للتعيش، ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال لكن بشرط مع الحاجة، مع الحاجة الى الارتزاق لعدم المال عنده، ما عنده فلوس ما عنده مال يتعيش منه، او عدم الوصل اليه، او هذا عرف على ما سبق، عاطف على ما سبق، يعني او عدم الوصل اليه الى ماله، يعني يعني عند مال عند الناس، كل ما قال لهم جيبوا مالي ما رضوا يعطونه، ما يتمكن للوصول اليه. ها، سواء تعين القضاء عليه او لا. يبي يقول ما دام انه ما عنده مال، ما عنده مال او عنده مال لا يتمكن يتوصل له، يجوز له الارتزاق حتى ولو لم يتعين عليه القضاء. لانه قد يجي واحد يقول تعال انما يجوز له اذا لم يتعين عليه القضاء، انما يجوز له مع جمع الحاجة اذا لم يتعين عليه القضاء. اما اذا تعين عليه القضاء يكون القضاء واجبا عليه، فاذا كان القضاء واجبا عليه لا يجوز له حتى الارتزاق. ويجوع يموت من الجوع، ما يصير هذا. لكن يقول لك لا، يجوز الارتزاق حتى لو تعين عليه القضاء. هو طبعا سواء تعين عليه القضاء عليه ام لا، هذا قصده. شوف هو جايب العبارة من الناحية بهالصياغة، عرفت؟ لان بيت المال معد للمصالح وهو من اعظمه. يا اخي القاضي ياكل ويشرب القاضي، اصلا لو ما كل القاضي ينظر الى اموال الناس ونتيجة القضية شو صير؟ مرتشي. وهذا يحصل كثير، بعض مرت بعض الازمنة القضاة انقلبوا الى اهل الدنيا. ليش؟ ما يعطونهم من بيت المال، ما يعزون مقامه. شو صير؟ يقول لك من الامور الحسبية. إذا من الأمور الحسبية زين، شلون أتعيش؟ ويعطون الناس ويعطون الناس ويستحل فلوس الناس ويصير من المرتشين. وهذا موقع عليه كثير من السنة، لأن بيت المال ما جاي يتكفل. عرفت الفكرة؟ لا، في الحقيقة أنا أقول من الأمور الإلزامية في الحقيقة القاضي لابد يمشي لهم بيت المال إلا إذا كانت عنده ما يكفيه من الأموال، لأن بيت المال معد للمصالح وهو من أعظمها. وقيل لا يجوز ما تعينه عليه لوجوبه، لأن يجب القضاء والواجب لا يجوز الأخذ الأجر عليه. ويضعف هالإشكال، ويضعف بأن المنع حينئذ من جهة الأجرة لا من الرزق، لو من جهة الارتزاق الإشكال من جهة الأجرة. هذا ليس أجرة، إنما أخذه المال لا بعنوان أجرة على القضاء، إنما بعنوان الارتزاق. ولا يجوز الجعل ولا الأجرة من الخصوم ولا من غيرهم، لأنه في معنى الرشا الجعل أو الجعل ما يضر، الجعال من الجعال. طبعا الجعل هو، لأن الجعل بيني وبينك، الجعل هو أحد أنواع الخنفساء، والصحيح هو الجعل، جعالة. الفرق طبعا بين الجعالة والأجرة ما هو؟ الجعالة كان أقول شنه، من رد ضلتي فله دينار، من رد علي ضلتي فله دينار. أي واحد، هذا من دون تحديد، هذا ما في تحديد للمجعول للعامل. أما في قضية الأجرة لابد من تحديد، أجرتك أنت بيتي لمدة سنة بدينار، أنت أجرته، فإذا التحديد للمؤجر والمستأجر موجود، بخلاف شنه في الجعالة لا يشترط. أيضا لا يشترط مدة في الجعالة بخلافه في الإجارة، الإجارة يشترط فيها المدة، يعني لو ما كان هناك مدة يبطل عقد الإجارة. مثلا أجرتك بيتي سنة، لازم أقول سنة، فلو قلت أجرتك بيتي بألف دينار ولا حددت المدة يبطل عقد الإيجار، لأن مو زيت في تغرير. بألف بدينار أو بألف دينار، ليش كثر سنة سنتين عشر لتغرير ما يصح، إلا إذا كان سابقا في شرط يعني مذكور سابقا بينهما قبل أن يجري صيغة العقد، هذا شيء آخر. عرفت الفكرة؟ والحاصل أنه يوجد توجد فروق بين الجعالة والأجرة. الحاصل أنه لا يصح أن شنه لا يجب، لا يجوز، يعبر لا يجوز، لا يجوز يعني يحرم أن تجعل القاضي أجرة أو جعالة، يعني مال على نحو الأجرة أو مال على نحو الجعالة من قبل الخصوم. يعني يجون الخصوم يقولون يا شيخنا أنت قاضي ولا عندك ذا، احنا مستعدين نعطيك فلوس بس اقضي بيننا، نقول لا يجوز. سواء كان لما قالوا خذ هذا المال، أخذ المال من قبل على نحو الأجرة أو على نحو شنه
جعالة،
لا يجوز له أن يأخذ الأجرة ولا يجوز له أن يأخذ الجعالة من قبل الخصوم، لأن هذا في معنى الرشا أشبه ما يكون بالارتشاء، أي لأن من الخصوم. والمرتزقة والمرتزقة طبعا هو مكتوب هنا عندي، والمرتزقة مرتزقة مرتزقة ما يضر. والمرتزقة من بيت المال المؤذن والقاسم والكاتب رجاء التم. يقول لك من هو الذي يحق له أن يرتزق من بيت المال؟ ها ذاكر المصادق والأفراد الذين يجوز لهم الارتزاق والآخر للتعيش من بيت المال. والمرتزق من بيت المال هو المؤذن والقاسم للحقوق اللي يقسم الحقوق، والكاتب أي مع أي كاتب، الكاتب للإمام اللي يكتب الرسائل للغير، يكتب رسائل الإمام عرف، أو المراسل عرفت شلون، أو أها والكاتب للإمام قاعد يكتب رسائل، أو الكاتب شنو لضبط بيت المال، الكاتب لضبط بيت المال أن هذا فلان دفع 100 دينار زكاة وذا دفع الكثر 5 اللي يضبط في بيت المال أيضا يقال له كاتب، وهذا له حق شنو أن يأخذ من بيت المال يرتزق من بيت المال لضبط بيت المال، أو لضبط شنو الحجج، مثل واحد يجي يكتب يقاعد عند القاضي ويكتب المحضر أن فلان قال كذا ويذكر الشهود يكتب الشهود يضبطها في الدفتر، هذا أيضا يجوز له شنو أو الحجج حجج الخصوم، يعني دي أكتب الضابط، أنا نسميه الآن كاتب الضابط في هذا الزمان، كاتب الضابط ما تشوف لو دخلت عند الشيخ شوف يمه 2-3 قاعدين يكتبون، هذا كتاب الضابط يجوز لهم الارتزاق من بيت المال. ونحوها من المصالح، ومعلم القرآن والأداب كالعربية وعلم الأخلاق الفاضلة ونحوها، كل ذلك يجوز لهم الارتزاق، يعني طلاب العلوم الدنيا يجوز لهم يرتزقون من بيت المال، هذا المقصود واضح. وصاحب الديوان، من هو صاحب الديوان؟ صاحب الديوان ذلك الشخص الذي يجلس في المكتب يقصد أن يكتب أسماء الجند وأسماء من لهم الحقوق كالفقراء والمساكين وأسماء الولاة وكذا، هذي يسمونه
صاحب
الديوان. وصاحب الديوان الذي بيده ضبط القضاة والجند وأرزاقهم ونحوها من المصالح، أسماء الفقراء والمساكين. وبعد ووالي بيت المال، هو اللي قاعد على بيت المال يجوز له الارتزاق من بيت المال. واضح الفكرة؟ الذي يحفظه ويضبطه ويضبطه ويعطي منه ما يؤمر به ونحوه. وليس الارتزاق منحصرا، وليس الارتزاق منحصرا في من ذكر، بل مصرف بيت المال وين؟ بل مصرفه كل مصلحة من مصالح الإسلام ليس لها جهة غيره، إيش مثل جعل المدارس وجعل الجسر والقناطر بناء المساجد طباعة الكتب كل مصالح الإسلام هذا يدخل فيه، بل حتى لو كان هناك مصرف له جهة معينة وقلت تلك الجهة عن الصرف في ذلك المورد يجوز الأخذ من بيت المال. مثلا شيء فقير، منين يأخذ هذا الفقير؟ ليش له أن يأخذ هذا الفقير مثلا إلا من الصداقات لأمر معين، لأنه فاسق لا يجوز له أن يعطي من الزكاة ولا من الخمس مثلا ولا ولا ولا، يعطي مثلا من الصداقة، الآن قصرت الصداقة ماذا نفعل؟ نعطيه من بيت المال كمثل، إذا قال لاحظ أو قصرت جهته عنها، بل مصرفه، عيد العبارة، بل مصرفه مصرف بيت المال كل مصلحة من مصالح الإسلام ليس لها جهة غيره، عرفت؟ غير بيت المال ليس لها جهة غيره يعني غير بيت المال، أو قصرت جهتها عنها ما كفت يجوز الأخذ من بيت المال للإكمال. ويجب على القاضي التسوية بين الخصمين في الكلام، ما يروح ياخذ حد ويا ذي وذي يعصب عليه، لا يتساوي في الكلام بين الخصمين، هذا الامر الاول، يجب مو يستحب، يجب عند المصنف ها بين الخصمين في الكلام معهما والسلام. ايه إذا دخل مثلا قاعدين في المكتبة ودخل عليهم القاضي مو بيسلم عليه السلام عليك أيها المدعي، والمنكر يدرك ما يسلم عليه، لا الاثنينهم يرد يسلم عليهم ويرد عليهم اثنينهم، والسلام عليهما ورده إذا سلم، والنظر يعني التسوية، يجب التسوية في النظر إليهما، مو بروح يطالع في ذاك ويدل بالنظرات عرف، وذاك الثاني الخصم الآخر يلتفت له بطرف عينه، هذا ما يصير، واضح؟ والتسوية في النظر إليهما وغيرها من أنواع الإكرام كالإذن في الدخول والقيام والمجلس وطلاقة الوجه، يقول هذه القضايا كلها أنواع الإكراه، يقول يجب التسوية فيها. والإنصات يعني يجب التسوية في الإنصات، مثل ما أسمع لذي أسمع لذي، وأنا بعارئت بعض القطاع يسمع لزيد ولا يسمع لعبيد، ما يصير. إيش مثل ما تسمع لذي أسمع لهذا. والإنصات لكلامهما، والإنصاف الاعتذار. بعض أحيانا إذا صار أخطأ رفع صوت عليهم وبغى يعتذر، من المدعي مثلا يعتذر، ولكن من المنكر ما يدعي عليه، ما يعتذر من عنده. من المدعي عليه من المنكر ما يعتذر من عنده، لو كان هناك ما يوجب اعتذار القاضي منه. واضح. والتسوية في الإنصاف يعني الاعتذار لكل من هما إذا وقع منهما يقتضيه، ما يقتضي الاعتذار. هذا هو المشهور بين الأصحاب. وذهب سلار والعلامة في المختلف إلى أن التسوية بينهم مستحبة عملا بأصالة البراءة. إذا شككنا هل هذه التسوية واجبة، الأصل عدم وجوب التسوية في هذه الأمور، في النظر والسلام والرد والإنصات والإنصاف والاعتذار، هذا كله أي بعد مستحب عملا بأصالة البراءة واستضعافا لمستند الوجوب. مستند الوجوب عدة مستندات، نذكر رواية واحدة عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من ابتلى بالقضاء فليواسي بينهم في الإشارة وفي النظر وفي المجلس. هذا واحد من الروايات
تدل على الوجوب.
إيه تدل، لكن هذا واقعا يدل على الوجوب. هذا طبعا هو ليش واستضعف المستند الوجوب، لأن النوفلي بعضهم ما يوثق، وبعضهم يقول السكوني والنوفلي تبعا له. إيه السكوني سني وإن كان موثق، ولكنه سني ما أقبل الرواية السنية. يعني واضح الفكرة.
بعضهم ما
يقبلون رواية السكوني، مع أنه ورد وتوثيق له، كان يحضر مجالس الإمام سلام الله عليه، ولكن بعضهم ما يوثقه. بعضهم ما يقبل رواية لأنه سني مع وجود التوثيق له. على كل حال، واستضعاف المستند الوجوب. هذا إذا كان مسلمين أو كافرين. يقول هالحاكي إنما نقول يجب التسوية أو تستحب على القول الآخر من قبل سلار والعلامة، إنما نقول يجب التسوية أو يستحب التسوية فالأمور التي تقدمت إذا كان كل من الخصمين مسلمين أو كان كلاهما كافرين. ولو كان أحدهم مسلم والآخر كافرا كان له أن يرفع المسلم على الكافر من المجلس، ذاك يخلي على الكنب المسلم والكافر يخلي في الأرض، يجوز لهما. رفعا صوريا أو معنويا، الرفع عام، عرفت، كقربه إلى القاضي أو معنويا، كقربه إلى القاضي التقريب المعنوي أو معنويا كقربه إلى القاضي أو على يمينه، كما جلس علي عليه السلام بجنب شريح في خصومة له مع يهودي. شريح سوى لما صاروا الخلاف في قضية اليهودي، قضية اليهودي شنو هي قضية اليهودي؟ يوم من الأيام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يدخل مسجد الكوفة، عرفت، ما حب أمير المؤمنين الدرع اللي عليه يخليه يدخله وياه في المسجد تأدبا منه، يقول لك أنا أعتبره مثل لازم يخسر برا المسجد، عرفت. ما دخل الدرع، خلاه على باب المسجد، جاء يهودي وسرقه في أثناء الإمام يصلي داخل مسجد الكوفة. طلع أمير المؤمنين وإذا شايف يشوف اليهودي عنده الدرع درعه، فسوى قال له أيها اليهودي أيها اليهودي هذا درعي، هذا أمير المؤمنين كلهم، قال له شنو درعك شنو درعك، هذا الدرع في يدي، أردت شلون ذي درعي، قال له اذهب إلى القاضي، قال له اذهب إلى القاضي، فتقاضي إلى شريح. أمير المؤمنين يتقاضي مع اليهودي عند شريح، راح عند شريح، جلس أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه، قال يا أمير المؤمنين ما تقول ويا فلان اليهودي ماذا تقول؟ قال لماذا كنيتني وسميته باسمه، يبي إذا بتكنيني تكنيها هو أيضا، أو اثنين تسميني بأسكو واحد باسمه. تمام. الخلاصة الشاهد شاهد وينه؟ طبعا لها تكملة القصة، تكملة القصة خلنا قبل أبين تكملة القصة، تكملة القصة أنه أن الإمام سلام الله عليه التفت لشريح قال له ما هي دعواك، ما هي حجتك يا أمير، عندك بينة على أن هذا الدرع درعك؟ قال لا، قال أجل حجتك داحضة يا أمير المؤمنين، ما عندك دليل، لأن الدرع في يد اليهودي واليد بينة، فحكم الشريح بأن الدرع لليهودي. ها أمير المؤمنين ما رح جالس، أمير المؤمنين حركة لطيفة، رفع الدعوة مع ما عنده بينة، هذا يبي يقول لا تسكتون، حتى لو ما عندك بينة لا تعيش كتراح طالب بحقك. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. على أي حال اليهودي طالع، أمير المؤمنين جالس قاعد يطالع فيه، قاعد يطالع اليهودي في أمير المؤمنين، أمير المؤمنين يطالع في اليهودي. عرفت؟ بعدين ولا وصل عند الباب اللي خلي صرخ، قال الله أكبر أمير المؤمنين، أمير المؤمنين يقاضي يهوديا في دولته عند شريح القاضي. غريبة يعني، مفروض قتلانية لو يعني صارق غير عليهم لا بطلب قتلانية. ها بعدين التفت إلى أمير المؤمنين وقال له مد يدك فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويبدو أنه تشيع، أنا نسيت تكملة الرياضة، أنك تشيع وأنك وصيه رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا ما أدري هل هذه الجملة الأخيرة الوصية شهد بالوصاية والولاية حتى صار شيعي. المؤمن أسلم اليهودي. على أي حال وين الشاهد؟ شاهدنا هذا، شاهدنا يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه جلس إلى جانب شريح في حين اليهودي ما جلس إلى جانب شريح. هذا مما يعني أنه يجوز تقريب المسلم تقريبا معنويا على الكافر، ذاك بعده ذي قربه في المجلس أو يرفع أو كان، هذا محل الشاهد. إذا قال ولو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا كان له أن يرفع المسلم على الكافر في المجلس رفعا صوريا أو معنويا كقربه إلى القاضي أو على يمينه، كما جلس علي عليه السلام بجنب شريح في خصومة له مع يهودي، وأن يجلس المسلم مع قيام الكافر للقاضي أن يعمل هذا العمل، يقول لا أيها الكافر كن واقفا والمسلم جلسه، احتقارا لليهودي احتقارا للكافر. واضح الفكرة؟ هل يجوز؟ يقول لك يجوز. وهل تجب التسوية بينهما فيما عدا ذلك؟ زين احنا في مسألة الإجلاس والقيام والقعود عرفناها يجوز تفضيل المسلم على الكافر، لكن في بقية الأمور الإكرام من مسائل الإكرام في الكلام والإنصات والاعتذار وهالأشياء دي، هل يجب التسوية بينهما لو كان أحدهم مسلم والآخر كافر؟ يقول ظاهر العبارة غير ذلك، أنه يجب التسوية إيه، ويحتمل تعديه، يعني أنه عدم التسوية يحتمل تعديه حتى إلى بقية الأمور التي ذكرنا، يعني من الأمور التي فيها إكرام. يقول أنه يحتمل تعدي عدم وجوب التسوية، يعني مو فقط هالموردين، حتى غير هذين الموردين لا يجب فيها التسوية. لذا قال يقول وهل تجب التسوية بينهما فيما عدا ذلك، يعني فيما عدا هذين الموردين، ظاهر العبارة وغير ذلك أنه شنو يجب التسوية في غير هذين الموردين، لأنه ذكر فقط هذين الموردين معناته غير هذين الموردين يجب التسوية. لكن يقول لا يحتمل، قالوا يحتمل تعدي، يعني تعدي عدم وجوب التسوية إلى غير هذين الموردين، إلى غيره يعني غير هذين الموردين من وجوه الإكرام. ولا تجب التسوية في الخصمين، هذا يأتي الكلام عليه في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.